هكذا يعلمنا الله في القرآن الأدب العظيم في كل المجالات ومع كل ما ينبغي أو من ينبغي أن نتأدب معه، ولا سيما مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. بذكر هذه الواقعة كما بينتها السنة الشريفة، فيقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ونرى الخطورة العظمى في أن يحبط العمل وأنا لا أشعر، فأعيش في الدنيا على وهم عظيم وفي غرور، أرى حولي أعمالا كبيرة صالحة عظيمة ولكنها هواء وأنا لا أدري. أعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا الضلال ومن هذا الضياع، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الأمر مخيف جدا من سوء الأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا دفع أقواما، لا أقول سيدفع، بل دفع أقواما فعلا، ومن شأنه أن يدفع فيما هو آتي كذلك، دفع أقواما إلى المغالاة والمبالغة في التأدب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأصل طيب والنية صحيحة، ولكن تصرف العمل بعيدا عن حد المطلوب، فراح مثلا يظن في رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ليس فيه من الخير، وينسب له ما لا يزيده شرفا على الشرف الذي هو فيه. فمثلا يقولون إن أول من خلق الله هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا يزيده في ذلك؟ وما الشرف في ذلك أن يكون أول الخلق وجودا في الدنيا؟ إن بالإجماع من أول الخلق في الدنيا قابيل ولد آدم، ولكنه قاتل ومجرم بقتله حيث قتل أخاه الصالح، وقال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما قتلت نفس ظلما في الدنيا إلى يوم القيامة إلا كان على ولد آدم الأول كفل منها، عليه وزر يساوي وزر القاتل، لأنه أول من فن القتل، أول من عرف الناس القتل، وإبليس هو الذي علمه قتل أخيه. فهذا من أول الخلق. رقم اثنين، آدم أولا، وهذا أول أولاده، مع إحدى أخواته أو مع إحدى أختيه، أو رقم ثلاثة على الأكثر إن كان هو الأول، أو هابيل كان قبله، فهو رقم اثنين أو ثلاثة في درجات البشرية وفي الوجود في هذه الدنيا، ولكنه قاتل ملعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. رسولنا صلى الله عليه وسلم حملت فيه أمه آمنة، وكان حملا لمدة تواترت عند الناس 9 أشهر كما هي معروفة في فقه الإسلام وفي طبيعة الناس، حمل حملا طبيعيا، وولد كذلك كجميع البشر من مخرج البول عليه الصلاة والسلام، ورضع من ثدي أمه ومن ثدي مرضعته حليمة وغيرها، وتربى ونشأ وتشبب كما ينشأ الناس عادة، وكان ميلاده في عام 571 من ميلاد سيدنا عيسى عليه السلام. ولكن الشرف ليس في أنه يولد أولا أو يخلق أولا، إنما الشرف العظيم أن يكون آخر الخلق وجودا في الدنيا وأولهم في الفضل. وهذا هو ما نطق به عليه الصلاة والسلام، فقال عن نفسه وعن أمته: جعلنا الله منهم، نحن الآخرون السابقون. هذا هو الشرف، أن تأتي آخر واحد ثم تسبق الجميع في الفضل والكرامة، نحن الآخرون السابقون. الآخرون في الخلق والوجود، جئنا آخر أمة. السابقون في الفضل والكرامة حتى في الدنيا. فنحن يوم الجمعة كهذا اليوم، واليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد. هذا هو الفضل، أن تأتي آخرا وأن يضعك الله أولا في الفضل والكرامة. ويوم القيامة تقدم يا مؤمن إلى الجنة ويؤخر غيرك، فجئت في آخر الدنيا وكنت أول الناس دخولا للجنة. هذا هو الشرف العظيم. يظن بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق من نور ربنا عز وجل، وما الشرف في هذا؟ والله لو خلق من نور وكان بهذا الخلق العظيم فلا فضل فيه، ولا يحق لأحدنا أن يتبعه، لأنه مخلوق من نور وأنا مخلوق من طين، وكيف يلحق الطين بالنور؟ لا أستطيع، لا أستطيع أبدا. هذا تكليف بما لا نطيق، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الشرف العظيم أيها الإخوة الأحباب، الشرف العظيم والكرامة الكبيرة أن يكون الإنسان مخلوقا من طين، ثم يفوق في الفضل والكرامة من خلق من نور، كما وقع لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فإنه مخلوق مثلنا من ماء مهين بين عبد الله بن عبد المطلب وآمنة بنت وهب، وتكون في رحم أمه وولد كما عرفنا، ولكنه علا في الدنيا فوق من خلق من نور. أخذه جبريل بأمر الله ليلة الإسراء والمعراج وعرج به، كان جبريل في خدمته، كان يقود له دابته جبريل عليه السلام مع فضله وكرامته، ولا ننقص من قدره شيئا عليه السلام، ولكن نبين فضل رسولنا عليه الصلاة والسلام الذي خلق من طين ومن ماء مهين. كان من خلق من النور في خدمته وفي قيادته، أخذه إلى السماوات العلى حتى المقام المحمود وسدرة المنتهى، توقف جبريل ولم يستطع أن يتقدم، وأذن لرسولنا صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق من طين أن يتقدم، ولم يتقدم جبريل. هذا هو الشرف والكرامة. يوم القيامة تكون الملائكة المخلوقة من نور في خدمتكم أيها المؤمنون في تحيتكم، والملائكة يدخلون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم سلام عليكم. هذا شغل الملائكة، وأنت تأكل وتتنعم بالطعام والشراب والحور العين، والملائكة تقدم لك شرابا وطعاما، وتدخل من كل باب تحيي وتسلم وترحب بالضيوف الكرام. هذا هو الشرف، أن تخلق من طين ثم تفوق من خلق من نور. فرسولنا عليه الصلاة والسلام له قدره العظيم، ولكن لا داعي أن ننسب له ما ليس له، حتى لا نضل كما ضل الضالون من قبلنا. وأسوأ من ذلك من يظن في رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يقضي الحاجات، وأنه يفرج الكربات، وأنه يجيب الدعوات، وأنه وأنه. لا، عندك ربك أقرب من الجميع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فلا يدفعنا حسن الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المغالاة في التأدب معه وفي تعظيمه بما يغضب علينا الله أو يوقعنا في الشرك والعياذ بالله. وهذا التصرف في التعظيم خلق أو أنتج تصرفا على النقيض الآخر، بكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. فقام قوم يصلحون هذا التصرف فتصرفهم الآخرون، وبقي بعضهم على عدل وإنصاف، فقالوا لا تقولوا هذا، حرام عليكم أنتم بهذا، مشركون أنتم وأنتم، ولم يعلموهم. فوصلوا إلى أنهم في كل موقف في كل مقام إذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم يقولون محمد 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 محمد، ولا يقولون أبدا سيدنا محمد، ويظنون بل يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت سيرته كتعاملنا مع أي واحد، ويكون وقع ذكره علينا وعلى قلوبنا، نعوذ بالله، على قلوبهم وفيما بينهم كذكر أي واحد من الناس، ليس من العظماء بل من الناس. وهذا رد فعل للتصرف الأول. وصاروا يخطئون كل من يقول سيدنا ولو بنظام. وهذا خطأ أيضا وتطرف إلى جانب بعيد عن سواء السبيل. إنما يقول الله لأمثالهم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. فقل يا محمد، كان المنافقون يقولون هذا، يا محمد يا محمد يا محمد، أفضل منها أن تقول يا نبي الله يا رسول الله، هذه أكرم. وكانت تقبل هذه الصيغة وهذا النداء يا محمد من رجل أعرابي يسكن الصحراء. أولئك هم الذين لا يعرفون المجاملات في الكلام ولا تنميق الكلام وتحسينه، فيقبل منه أي أسلوب. لكن أهل المدينة، أهل الحضر، أهل التقدم والرقي، الذين يختلطون بغيرهم من المجتمعات فتنفتح المجتمعات على بعضها، ينبغي أن نأخذ من المجتمعات التي تنفتح علينا الأخلاق الطيبة، التقدم العلمي، التقدم الصناعي، التقدم الاقتصادي، أي جمال في الدنيا أو في الآخرة أباحه الله تعالى لنا ينبغي أن نأخذه، والرذائل نتركها. لا نأخذ كل شيء ولا نترك كل شيء، إنما نأخذ المحاسن. فحينما يتكلم أهل المدن، أهل الحضر، يتكلمون بأسلوب فيه جلافة، فيه قسوة، فيه غلظة، يا محمد، محمد أهو رجل عادي، عرفنا أنه ليس عاديا لأنه يوحى إليه، فينبغي التأدب معه. فينبغي إذا ذكرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول سيدنا، أن نقول نبي الله، أن نقول رسول الله، أن نقول خير الخلق، نكرمه بجملة. وأرى أن نسبته إلى الله بالنبوة والعبودية خير من نسبته لنا بالسيادة. لا أتكبر أن أقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن لو قلت عبد الله ورسوله فإن نسبته إلى الله أشرف من نسبته لي أنا. ماذا يأخذ من تسييدي له؟ لكن يأخذ من نبوته وعبوديته لله الشيء الكثير والشرف العظيم، فإن الشرف كله والعزة كلها لله تبارك وتعالى. لكن إذا كان المقام مقام تعظيم لله الواحد فلا تعظم معه أحدا. كما تقرأ القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا تقل من حبك للنبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد رسول الله والذين معه أشداء، هذا خطأ. هذه زيادة في كلام الله تعالى، لابد أن تقول محمد، لأن المقام الآن أنت تناجي الله عز وجل أو تستمع إلى الله، فلا تسيد ولا تعظم غيره. أنت تؤذن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، فإنك تنادي بنداء الله على عباد الله، فلا تعظم غير الله. فلا داعي أن تقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، بل قل أشهد أن محمد رسول الله، وليس في ذلك تحقير ولا استهانة بقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا وضع للأمور في نصابها. أنا الآن أنادي بالعظمة لله عز وجل فلا أعظم معه غيره. أنت في الصلاة تقرأ التشهد كذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخره. دعونا من التعصبيات الجاهلة، لا نتعصب له ولا عليه عليه الصلاة والسلام، إنما حبنا للحق أحب من كل شيء. ففي مثل هذه المقامات القرآن، الأذان، الإقامة، الصلاة، التشهد في الصلاة، قل هكذا محمد، لأنك تعظم الله تعالى، فيستوي محمد مع غيره في هذا المقام. كلهم خلق، كلهم عبيد، لكن إذا كنا نتكلم عن الخلق نتكلم فيما بيننا فلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. لا تقل قال محمد، بل قل قال سيدنا محمد، وأحسن منها أن تقول قال نبي الله أو رسول الله أو عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يشرفه أكثر من تشريفه بنسبته إليه. هذا أمر مهم إخوة الإسلام، الأدب مع شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لحقها وتبعها من سنة كريمة، ينبغي أن نرعى ذلك حق الرعاية خشية أن تحبط الأعمال ونحن لا نشعر. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون قد وفقنا لحسن البيان، وأن نكون قد رزقنا حسن الفهم، وأن يوفقنا لصالح العمل. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جملنا بالأدب مع رسولك ودينك وعبادك المؤمنين. اللهم جملنا بالأدب معك ومع رسولك وعبادك المؤمنين ومع كتابك ودينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أدبنا بدينك، اللهم خلقنا بقرآنك، اللهم زيننا بالحلم وأكرمنا بالعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ علينا نعمة الدين، اللهم احفظ علينا نعمة الإسلام، اللهم احفظ علينا ما وفقتنا له من الأعمال الصالحة، واكتب لنا ثوابه عندك مضاعفا أضعافا كثيرة. اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا كل ما وهبتنا من نعمك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح العلماء والأمراء، اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح أمور المسلمين وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اجعل منا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا خير أمة كما أردت لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم يا شافي الأمراض نسألك أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واصرف عن الإسلام والمسلمين الجن والشياطين من الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم صن مجتمعاتنا عن الفسق والفجور، اللهم صن مجتمعاتنا وبلادنا وبيوتنا وأعراضنا عن الفسق والفجور والخنا والزنا. اللهم احفظنا عن الخنا والزنا، وادفع عنا الربا والبلا والوبا برحمتك يا أرحم الراحمين. قنا ونجنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ما تعلمه وما نعلمه وما أنت به أعلم منا. نسألك حسن الختام وحسن العاقبة في الأمور كلها. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصل يا ربنا على نبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين.